أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، إلى الإمام الخمني حفظه الله، إلى جميع مراجعنا العظام وعموم الشيعة الكرام وعموم محبي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بأحر التبريكات بذكرى ولادته المباركة الميمونة. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الذكرى أن يفيض علينا رحمته الخاصة، ونحن نعيش في هذا الزمن العضوض والصعب الذي امتلأ بالفتن وبتبدل المقاييس في أمة الإسلام، حتى بات المعروف يرى منكرا والمنكر يرى معروفا. يستعد المسلمون ويقرب الكافرون، يحارب المسلمون ويحالف الكافرون. لعل الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته وجرت مقاديره أن يجري الزمن سريعا في هذا العصر، ولعله قرب الفرج إن شاء الله على قاعدة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا في زمن الغربلة والتمحيص على الحق، أن يثبت قلوبنا ويقلبها، أن يثبتها كما قلبها إن شاء الله على الحق، وأن يعيننا على أداء تكاليفنا، وأن يرزقنا البصيرة ووضوح الرؤية في كل هذا، فإنه أعظم ما يمكن أن يتحلى به الإنسان في زمن الغربة وفي زمن اليسر. وشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم أهل البصائر، إلا من خسر نفسه، ولا أحد فيها أبو الحسن لولا توفيق الله سبحانه وتعالى. وعدنا في نهاية البحث السابق أن نختم الحديث، طبعا أنا أهملت فروع في الغناء لم أجد لها داعي، جواز مثلا دفع أجرة المغنية، ما كنا بصدد هذه الأمور، هذه يتعرض لها في المكاسب المحرمة وليس هنا، أو جواز تعلم تعليم دفع المال في سبيل ذلك، هذه كلها بعضها يتعرض لها في كتاب الإجارة وبعضها يتعرض لها في المكاسب المحرمة. يعني إذا رأيتم بعض فقهائنا تعرض لها في تعاليقه على المكاسب الشيخ الأنصاري، فإنما تعرض لها لأنها أصلا هي المقصود بالذات هنا، لأن هناك البحث في المكاسب. نحن كنا نتحدث عن حلية وحرمة الفعل في حد نفسه بمعزل عن التكسب به، وهذا ما يحقق موضوع تلك الحرمة الوجودة سواء في كتاب الإجارة أو في كتاب البيع. وعدنا في نهاية البحث السابق أن نختم الحديث عن الغناء بخاتمة. هذه الخاتمة ينبغي التعرض فيها لأمرين في مقامين. المقام الأول لن أتحدث فيه، سأكتفي بفهرسته، لأن الحديث فيه يطول وطائله قليل، وهو معقود للحديث عن تأسيس قاعدة بعنوان حرمة اللغو واللغو. وهما متقاربان في المعنى، وكثيرا ما يطلق أحدهما ويراد به الآخر، وإن كانا متغايرين بالدقة. إذ اللهو بالدقة يراد منه ما يتشاغل فيه الإنسان فيكون ملهيا له عن غيره. لا يقال لها الإنسان بالشيء إلا إذا كان انشغاله به استوجب إعراضا عن غيره، ولو إعراض غير مقصود، غفلة. أما اللغو فهو اللهو من دون النظر إلى جهة الإعراض عن غيره، وهو العمل الذي يعمله الإنسان، طبعا بالدقة ليس هو عموم خصوص من واجب، الذي يعمله الإنسان ولا يكون وراءه طائل، لا عقلائي ولا غير عقلائي، يعني بالمعنى الشرعي أو العقلائي أو مقصد من المقاصد المعتد بها في هذا المجال، لا تخرج عن العقلائي عملا. لماذا قلت بأن النسبة عموم خصوص من الناشئ؟ لأن اللهو قد يكون بأمر مقصود عقلائي بحد نفسه، ولكن يلهي عن غيره فيقال لها بهذا عن ذاك، لولا ذاك لما كان مذموما في هذا، لكن تقديم هذا في مقام التزاحم يجعله لهويا وإن كان بذاته أمر ليس لغويا، بينما اللغو لا يكون لغوا في الكلام أو في الفعال إلا إذا كان لا يوجد طائل من ورائه عقلائي، لا يقال له لغو. طبعا بتقلي بالإطلاقات، كثيرا ما أطلق اللغو أريد اللغو أو أطلق العكس كما هو واضح، لا كلام إجمالا لغويا في هذا، وهذا الذي اختصرته هو عصارة كلمات لغوية قديمة وحديثة، ولسنا بصدد التحقيق المفصل هنا إذ لا طائل تحته، إنما الكلام في أنه هل يمكننا تأسيس قاعدة اسمها حرمة اللغو أو حرمة اللهو على الإطلاق. بمعنى أننا أمام قاعدة تقول كل لهو ولغو فهو حرام. طبعا المقصود من اللهو في عنوان القاعدة ما يرادف اللهو هنا، لأن ما بدنا ندخل في عمل عقلائي قدمه على أمر أهم منه فعد لاهيا بسبب اشتغاله بالمهم عن الأهم، لا، المقصود اللهو بمعنى اللغو هنا. هل يمكننا تأسيس قاعدة تفيد الحرمة؟ يظهر من بعض العلماء كالمحقق الحلي وربما غيره، وربما حاول البعض نسبته إلى المشهور، القول نعم، ومعنى ذلك أن كل شيء صدق عليه عنوان لغو له فحرام إلا ما استثني، مثل كل شيء صدق عليه غناء حرام مثلا أو غناء لهوي أو غناء طربي حرام إلا ما استثني كزف العرائس مثلا. في المقابل أنكر جملة من المحققين ولعله مشهور متأخر المتأخرين أو المتأخرين طرا، إمكان إثبات قاعدة من هذا القبيل تفيد حرمة كل ما هو لغو ولغو، بل شككوا في النسبة إلى كثير من المتقدمين حاملين كلامهم على أصناف وأنواع خاصة من اللغو واللغو. أقول لا شك ولا ريب في حرمة اللغو واللهو في الجملة في ضمن عناوين ثبت تحريمها بعناوينها الخاصة وهي من اللهو واللهو. جيد، وهذا لا كلام فيه، وفي الجملة الإجماع المحصل فضلا عن المدعى متحقق في هذا المجال. إنما الكلام كل الكلام في إمكانية إثبات قاعدة كبروية تقعد وتؤسس لتكون الموئل والمرجع، ونخرج بها عن الأصل الأولي الذي هو إباحة كل فعل اختيار إلا ما ثبت تحريمه، فيقال كل ما صرف عليه له له خرج من تحت أصل الإباحة بهذه الأدلة. فإذا أردنا تحليل شيء من اللغو أو اللام علينا أن نثبته بدليل يخصص هذه القاعدة، يعني يخصص أدلة القاعدة.
يمكن أن يقال أن اللغو في الأقوال واللغو في الأفعال،
لا حتى لغو الأفعال موجود، توصيف للأفعال أيضا نفس الشيء. بالاستعمالات قد يغلب في بعض الحالات أو في بعض الأعراف أو في بعض الأوساط. جيد، هنا استدل البعض بآيات مثل عن اللهو معرضون فمن اضطر غير باغ ولا عاد، طبعا غير باغ ولا عاد هذه الأكل من الميتة ما لها رضا، لكن ورد فيها وردت الروايات في تفسيرها إذا تتذكر في الصلاة المسافر في الصيد اللاوي، ها؟ وإلا الآية في نفسها لا تدل إلا أنك خبير باختصار شديد أن ما ذكر من 3-4 آيات في هذا المجال إما هي بنفسها غير دالة مثل فمن اضطر غير باغ ولا عادل أو من اضطر في مخمصة، هاتان الآيتان لا ربط لهما بالمقام، والروايات التي تحدثت عن الصيد اللهوي لابد من الحديث عنها في إطار الصيد اللهوي، إذ حتى لو ثبت تحريم الصيد اللهوي وقيل لا تقصر الصلاة بسبب أنه صيد لهوي وبسبب أنه سفر مع صيام على أن هذا كله محل تأمل وشك، فحينئذ لا يثبت حرمة مطلق الله، يثبت حرمة تلهي بالصيد لقتل الحيوان، المحلل الأكلة على كل حال، أو مطلق الحيوان محلل أو محرم. جيد، أما الصفات المادحة للمؤمنين بأنهم عن اللهو معرضون أو الذامة للغافلين لاهية قلوبهم، فهذه من الواضح أنها لا دلالة فيها لا على تحريم مطلق الله، إذ لا دليل لدينا على تحريم مطلق الغفلة إذا لم تعنون بعناوين خاصة كما هو واضح. وأما المدح بأننا نعرض عن جميع أنواع الله فإن المدح أعم من الرجحان اللزومي أو الذي هو دون حد اللزوم كما هو واضح. نعم، الناس مقامات في هذا المجال، وهنا إذا نلاحظ الصفات اللي ذكرت على صلواتهم يحافظون وعلى وإلى آخره في صفات عالية تبين الإيمان الخالص تقريبا. من هنا في الآيات لا يوجد شيء يا أخوان، حتى نجيب آية آية ورواياتها ونناقش ونعمل، هذه طائفة وهي طائفة الآيات. أما الروايات فطوائف، الطائفة الأولى روايات صيد الله والتي بحثناها مفصلا ومستوعبا في شرائط التقصير من صلاة المسافر، وانتهينا هناك إلى أنه لم يثبت لدينا بالأدلة حرمة الصيد اللهوي، وأن ما هو ثابت في ذلك المقام ليس سوى الذم وسوى عدم التقصير في الصلاة بهذا الملاك مضافا إلى ملاك آخر ثبت بالأدلة وهو سفر المعصية. لكن لو تنزلنا عن كل هذا وقلنا بأنه ثبتت حرمة الصيد له كما نسب إلى المشهور وأن الصيد له لا تقصر فيه الصلاة من باب تحريمه، فإن هذا لا يثبت حرمة مطلق الله والله، إذ خصوص الصيد، وكيف نلغي الخصوصية؟ كيف نلغي الخصوصية؟ التفكهن بقتل الحيوان قد يكون في حد نفسه محرم، التلهي بقتل الحيوان قد يكون محرم، هذا يعني أنا كنت تلهي بصير حرام. من أين لنا أن نلغي الخصوصية؟ هذا حيوان خلقه الله لنفع الناس، خلقه الله إلى آخره، جيد. الطائفة الثانية هي الطائفة التي ورد فيها نهي عن بعض أنواع اللهو أو عن مطلق اللهو واللاغو وأنه يوجب قسوة القلب، فيقال إنما يقص القلب هو حرام. الجواب، وهذه روايات إذا بدنا نستعرضها، جواب واضح يا أخوان، ليس كل ما يقص القلب حرام. ورد كثير من الأشياء أنها تقص القلب ولم يفتي أحد بوجوب فعل ما يكون بتركه قصبة القلب أو بعدم جواز فعل ما يكون بفعله قصبة القلب. كثير أشياء، اللي بيترك اللحم 40 صباحا يكسو قلبه، اللي بيكثر من أكل اللحم يكسو قلبه، والماء إلى آخره، من يجالس النساء يكسو قلبه، من يكثر إطالة الحديث معهم يكسو قلبه، لا أدري، من يأكل حتى الشبع يكسو قلبه،
من يعمل جزار،
أي كثير من القضايا، باع الأكفاء، ورد في بعضها أنه يقص القلب، الجزار يقص إلى آخر، واضح جدا أن التعليل بقسوة القلب بحد ذاته لا يستوجب التحريم كما هو واضح، مضافة إلى أن جملة من الروايات وردت في موارد خاصة، لو دلت على التحريم تدل في مواردها. جيد. الطائفة الثالثة الروايات اللي ورد فيها اللعن، لعن المتلهين عن ذكر الله، ولعن ما بدي يدخل بحثها، قد يكون هذه تشير على سبيل نهج القضايا الخارجية لأناس بأعيانهم أو طوائف بأعيانها أو نمط بأعيان، لكن لو حملنا على القضية الحقيقية طبعا من وبعضها مش محمول على إنشاء اللعن، محمول على الإخبار عن اللعن، يعني هو مطرود عن رحمة الله، طبيعي اللي عايش بالغفلة والانشغال عن ذكر الله هو عملان مطرود عن رحمة الله. أكثر من هذا، حتى لو كانت لغة الرواية إنشاء اللعن أيضا اللعن أعم يا إخوان، ملعون من بات وحده، ملعون من بات على صف غير محدد، لا مش بس ضرر، يعني قد يكون هذا لغة للتشنيع عليه حتى لا يرتكب مثل هذا العمل، يعني وكثير من هالروايات أكثرها مش كثير منها محمولة على الإخبار لنا إنه هذا جعل نفسه في مكان لا تشمله الرحمة، لأن الرحمة تشمل من أعد واستعد، هذا إنسان هو وضع نفسه في موضع لا يكون فيها أهلا للرحمة، يعني مثل واحد حط حاله على طرف الساطح وقفز يا رب ارحمني، هذا مطلوب من رحمة الله، كيف سيرحم على كل حال. المهم أن اللعنة بالمعنى العام للكلمة إذا لم تقترن بقرائن تدل على مستوى اللعن والابتعاد، هذه لا شك ولا ريب في أنها لا تدل على الحرمة كما هو واضح، وما أكثرها في الروايات، وقلت معظمها وارد توصيفا لا إنشاء، فرق بين الإنشاء والتوصيف. الطائفة الرابعة من الروايات، الروايات هذه شوية أدق، الدالة على حرمة بعض الأمور والتي تعللها بأنها لهو، يعني تعلل الحرمة بأن هذه تلهي عن ذكر الله، مثل اللعب بآلات القمار مثلا. هذه يا أخواني عللت تحريمها بأنها تلهي عن ذكر الله بمستوى من مستويات الإلهاء. فهل كل ما يلهي بأي مستوى كان هو كذلك؟ على أن كثير منها ليست محمولة على التعليل، محمولة على بيان الحكمة بعد إثبات الحكم كما هو واضح. لذلك نحن بقدر ما بحثنا وتأملنا وتتبعنا في هذا المجال لم نجد وجها للقول بقاعدة حرمة ما يسمى لغو أو لهو في الأقوال والأفعال. ما عندنا هذا الشيء. حتى بعدين نطلع والله أكل الأظافر هذا لهو لهو وسيء، أو العبث باللحية، أو ما أدري ماذا، الحركات البهلوانية التي لا يوجد مقصد عقلائي منها، أو كلها تخرجها بالتسالمات وتخرجها أساسا قاعدة على الشمول لكل لغو ولهو لا يوجد، إنصافا لا يوجد، وكل ما يقال غير هذا فهو غريب. بس والله يظهر من بعض كلمات أعاظم المحققين حرمة مطلق لهو مطلق لهو، هم أعرف بما قال. على كل حال لا نستطيع أن نقول غير هذا. عناوين خاصة ثبت تحريمها بأدلة على الرأس والعين، هذه تدل على حرمة هذه العناوين، وإذا ربطت باللهو واللغو فيكون ضريب اللغو عالي فيها ولا إلى حد أن الله سبحانه وتعالى لا يرتضيه. أو أحاديث توصف الجو العام للاهين عن ذكر الله، هذا لا يحرم فعل لهوي بخصوصه كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيانه في هذا المجال. هذا المقام الأول. المقام الثاني الذي يعنينا، طبعا هذا لو بدي ابحث يمكن مو في شهر يا اخوان، لكن واضح بعد وانا ما اهملت شيئا يعني في هذا المجال الان في هذه الخلاصه من البحث المطول، اشرت الى مفاتيحه بالكامل. المقام الثاني آلات اللهو، ما يسمى بآلات اللهو. آلات اللهو يعني آلات العزف في الحقيقه، مثل المزمار وما جرى مجراه كالطبل والطنبور والقيثارة، وفي زمننا الحديث يقال الجيتار والكمان والما أدري الأورج إلى آخره. هذه الآلات طبعا مش كلها على وزن واحد، هذه الآلات التي يعزف عليها ما هو حكمه؟ ما بدي أحكي عن شراء ولا عن بيعها، واضحة الكبرى الكلية. إذا حصلت فائدتها في المحرم يحرم شراءها، إذا فائدتها مشتركة يجوز شراءها ويحرم بقصد الحرام كما هو واضح، هذا ما في كلام. إنما الكلام كل الكلام حول حكم العزف عليها والاستماع، هذا اللي محل بحثنا فعلا، وهو الذي يناسب أن يكون خاتمة لبحث الغناء. يأتي الحديث فيه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.